بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله، الله يجزيك الخير يا سيدي. اغتنام الصحة أيها الإخوة في عمل الخير يعطي النتائج الكاملة، ويجعل من المرء راضيا عن نفسه أكثر مما لو أدى العمل بدلالة ضعيفة أو بتصوير ناقص أو ما شابه ذلك. فالإنسان حينما يكون ماضي العزيمة في عافية تامة في بدنه، وأراد أن ينال معية المولى سبحانه وتعالى، يخدم غيره بنفسه، وهذا أعلى مراتب المشي في حاجة الغير. نحن صور لنا أن قضية اغتنام الصحة فقط فيما يتعلق بالطاعة الذاتية، يعني الطاعة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون متعدية، يعني ذاتية خاصة بالإنسان، يعني لازمة، يعني كالصلاة، كالصيام، كالحج، كأداء الزكاة، كالنوافل الخاصة به. أما هنالك طاعة أخرى يحبها الله سبحانه وتعالى جدا وكثيرا، وهي أن يمشي الإنسان في حاجة أخيه، وأن يتعدى خيره لغيره. هلا مثلا حفظت القرآن، ضبطت القرآن، ضبطت أحكام القرآن، تعلمت التجويد، تعلمت تفسير القرآن، تعلمت الفقه، تعلمت إلى آخره، وقلت في نفسي أجعل من هذا لنفسي اكتفاء ذاتيا، وأعلم أبنائي وأهل بيتي فقط، ولا شأن لي بالغير. هذا حاصر نفعه أو يعني زرعه ضمن إطار ضيق فإثماره قليل. أما لو تعدى الأمر إلى الغير عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهنا أدى هذه الرسالة. ولكن خبرني بربك، إذا كان الإنسان يحوي من المعارف ما يحوي ومن العلوم، ثم بسبب ضعف بنيته وجسمه وبسبب مرضه وعدم اغتنامه صحته أو صحته لم يستطع أن يعلم غيره، هذا أم ذاك؟ الجواب واضح. إذن أيها الإخوة، نأخذ فائدة أخرى من قضية اغتنام الصحة، أن الإنسان إذا قام بالعمل بنفسه وعدى خير هذا العمل إلى غيره كان صاحب دائرة نفع واسعة، ولا يظن النظان أن طاعة المولى سبحانه وتعالى قاصرة على قضية الصيام والقيام فقط وعلى قضية الأمور الذاتية، بل إنها تتعدى إلى كل ما فيه خير وكل ما يكتب عليه فعل خير أو يترجم بالخير. وقديما قيل، بل هو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مقارع السوء. فأي عمل تكرم به أخاك، تخدم به أخاك، تعين به أخاك، هو من الأعمال النافعة ومن الخير ومن الأشياء التي يحبها الله عز وجل. وإذا كنت على تفاعل تام معها كنت مغتنما صحتك قبل سقمك. هنالك شاهد لعل كثيرا منا يحفظه، ولكن يسكب الآن في وعاء ما ذكرناه وما ألهمنا الله إياه. سؤال قبل أن نأتي على هذا الشاهد، ما شربوني مي والله. أبو إبراهيم طول بالك سيدي، معلش طول بالك. هلا أنا بكلمة بينزلوا معي، روح روح من هون وتعال هون. ما في برد أبدا، ما أبدا ما في برد، الحمد لله. أنا صاير معيك شوي، يعني ادعوا لي الله عافيني، فنفسي عم يضيق شوي. صلى الله على معلم الناس الخير، لو كنت متلبسا بصلاة وموصول القلب مع الله، ومر من أمامك رجل يستغيث، هل لك أن تقطع الصلاة وتغيث هذا الرجل؟ طيب هنا في دقيقة، هل لك أم عليك أن تقطع؟ يعني واجب أم جائز؟ قال إن كان الاستغاثة لشيء خطير وجب عليك، فإن بقيت في صلاتك تأثم. شايف؟ وإن كانت المسألة عادية جدا ولكن بده أحد يعينه يعني، وتحتمل أن تربط بين إتمام صلاتك وإعانته، لك أن تقطع ولك أن تواصل وتخفف صلاتك وتغيث هذا الملهوف. لاحظ، قطعت الصلاة فهل قطعت عن العبادة؟ أبدا، لا وربك. هنا يأتي الشاهد، كلنا أو بعضنا أو ربما الأكثر يحفظ هذا الشاهد، لكن فعلا مؤثر. أنا كلما كررته أو ذكرته في مناسبته تأثرت أيما تأثر، وقلت في نفسي الله الله، في كل إنسان يتبوأ سدة فقه النفس وفهم الدليل وإدراك كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. اعتكف سيدنا أبو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراك الأجواء التي يعيشها الإنسان في المسجد النبوي، يعني كلنا ذاق طعم هذه العبادة واستروح في أجوائها. فنحن كنا حينما يعني نستوطن الروضة، نجلس في الروضة نتمنى ألا نقوم منها لولا الزحام وواجب إفساح الحقل الغير، وإلا يتمنى الإنسان أن يبقى في روضة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابن عباس معتكف، والاعتكاف يقتضي أن لا يشغل الإنسان بشؤون الدنيا على الإطلاق، يعني قطع بينه وبين الدنيا، يبقى في معتكفه طيلة أيامه التي يعتكف فيها إلى أن تنتهي ويخرج فائزا فالحا. هو في معتكفه وهو متلبس بطاعته، وشأن ابن عباس وفهمه عن الله الذي أطراه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بترجمان القرآن يختلف كثيرا عن شأننا. أكيد نحن على يقين أن ابن عباس كان في حالة استلام مع الله، وفي حالة وصال، وفي حالة ذوق رفيع مقام عال ومستوى شأنه لا يدانى إلا بمثله. هو في المعتكف، يدخل رجل مغموم ينظر إلى وجه سيدنا ابن عباس فيرى آثار الهم والغم عليه، فيقول ما بك؟ فيقول لفلان علي حق، علي حق وحرمتي صاحب هذا القبر صلى الله على سيدنا رسول الله، كانوا بيعرفوا سيدنا النبي كتير أكثر من كتير ناس ما بيعرفوا اليوم، وحرمتي صاحب هذا القبر لا أستطيع أن أوفي له هذه الذمة وهذا الحق. زعل عليه سيدنا ابن عباس، سيدنا ابن عباس بالاعتكاف. فقال له ابن عباس أفلا أكلمه لك؟ روح أحكي لك معه، بيسمع هذا يعني يظهر له كلمة سيدنا ابن عباس عليه وعلى غيره. قال إن شئت. شو ظن الرجل؟ أنه سيدنا ابن عباس بعد ما بيخلص اعتكافه بيروح بحاكي له إياه. إذا بابن عباس يقوم ويأخذ نعله تحت إبطه ويتجه إلى باب المسجد، يقول يا ابن عمي رسول الله أنسيت ما أنت فيه؟ فكروا نسي أنه ما له منتبه، غفل عنها لانشغاله به. قال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية صاحب هذا القبر، والعهد به قريب، ودمعت عيناه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه قضيت له أم لم تقضى كتب له اعتكاف 10 سنين في مسجدي هذا، وجعل الله بينه وبين جهنم 3 خنادق بين الواحد والآخر كما بين الخافقين. وين رايح أنت؟ إن هي إلا تجارة مع الله وأنا عم تاجر معه، إن كنت في الاعتكاف أو كنت هلأ رايح أقضي حاجة مؤمن. طب لو كان مريضا ومقعدا كيف تكون الصورة؟ هنا أحببت أن أربط هذا بذاك. فإن وجدت من نفسك قوة في الصحة، إياك أن تتنازل عن خدمة أخيك ليخدمه غيره، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كان الله في عون العبد كما ذكرنا صباحا، ما كان العبد في عون أخيه. وكما ذكرنا عصرا، خبرني عن المعية وشأنها. اشهد دائما أن الله معك، فمن أنت وما أنت؟ واشهد لو كان الله ليس معك، أي ليس ممدك، لا يعطيك، لا يرضى، كيف حالك؟ ما أنت ومن أنت؟ فاحرص على العمل بأسباب مقتضيات معية المولى سبحانه وتعالى كي تنال شرف ذلك عند خروج الروح. فخبرني بربك عن حالك إذا خرجت روحك بمعية الله، كيف يكون الحال؟ اللهم أحسن ختامنا، اللهم أمدنا بمدد من عندك يليق بعطائك واسمك المعطي يا رب العالمين، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. إن شاء الله بهذا الدرس ينتهي الكلام عن أيوة وصحتك قبل سقمك. الثالثة شو هي؟ لا هي آخر شيء، هي الموت. أين؟ برافو، ما أحلى وأسعد، يعني أن تتحرك المشاعر لقطب الدائرة قائل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الأصوات بوحدة بدلا من أن ترفع بشيء آخر كما الشأن في الصخب بالأسواق. لله الحمد والمنة. إذن فدرسنا القادم ليس الغد، بعد الغد إن شاء الله تعالى، وغناك قبل فقرك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لهذا التذكير، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير.